أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في انقسام الحكم إلى واقعي وظاهري. ذكرنا شيئا من الكلام عن الحكم الواقعي، أو أنهينا الكلام عن الحكم الواقعي، وشطرا أيضا من الكلام ذكرنا عن الحكم الظاهري. المصنف حفظه الله روحه الزكية ذكر في آخر درس ذكرنا أنه دخل إلى بحث الحكم الظاهري بلحاظ أن هذا الحكم هو مثال لبحث واسع، كما يعبر الأحكام الظاهرية مثار لبحث واسع، لأنه هناك شبهة أو شبهات ذكرت هنا، وذكرنا في الدرس السابق أن ابن قبة هو رائد وهو قائد هذه الحملة على الحكم الظاهري، فقد ذكر شبهة وتوسعت هذه الشبهة من بعده، وسعها الأعلام من بعده حتى تحولت إلى شبهات ثلاث. الشبهة الأولى ذكرناها بالأمس، نعيدها اختصارا، حاصلها سميت هذه الشبهة بشبهة التضاد. يعبر عن الشبهة الأولى بشبهة التضاد أو التماثل. ملخص هذه الشبهة أن الحكم الظاهري إذا جعل الحكم الظاهري في مقابل الحكم الواقعي، جعله يعني جعل الظاهري سيلزم منه اجتماع المتضادين أو اجتماع المتماثلين، ومن الواضح أنه لا يجوز اجتماع المتضادين ولا المتماثلين. بيان ذلك بيان ملازمة أن خبر الثقة، خبر زرارة، لو قام على مثلا على وجوب صلاة الجمعة مثلا، فنسأل بالواقع هل الجمعة واجبة أم لا؟ استلبوا في الواقع أن الجمعة محرمة في زمن الغيبة، في زمن الغيبة الجمعة محرمة، أن الجمعة واجبة في زمن الحضور لا في زمن الغيبة. استلبوا هذا إذا كانت الجمعة في الواقع محرمة في زمن الغيبة، وفي الظاهر واجبة في زمن الغيبة، سيلزم منه ماذا؟ سيلزم منه أن يكون هناك وجوب للجمعة وهناك حرمة للجمعة، وكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة كل واحد مضاد للحكم الآخر، فيلزم اجتماع الحكمين المتضادين، يكون حكم صلاة الجمعة الوجوب بلحاظ الحكم الظاهري، والحرمة بلحاظ الحكم الواقع. هذا حرمة وجوب، مرة لا مش شرط حرمة، جواز يعني تخير. افترضوا في الواقع أن صلاة الجمعة أنت مخير بين إقامتها وإقامة الظهر طلبا، بينما الظاهر أنه بنحو وجوب التعيين لا بنحو وجوب التخير. افترض عليكم السلام. مثال آخر، سموه مثال الجمعة، مثال الإباحة والوجوب. الحكم الظاهري قام على إباحة شيء فبين أنه واجب في الواقع، هذا أيضا يكون اجتماع المتضادين، لأن كل واحد من الأحكام الخمسة مضاد لمن؟ للحكم الآخر. زين، إن قلت يحتمل أنه مطابق له، نقول نعم، حتى مع كونه مطابقا، لو فرضنا أن صلاة الجمعة في الواقع واجبة وفي الظاهر أيضا واجبة، سيكون هذا نقول الحكم الظاهري له إنشاء مستقل وهو حكم مستقل عن الحكم الواقعي. على هذا الكلام سوف تكون صلاة الجمعة محكومة بحكمين متماثلين، بوجوب ووجوب آخر، بوجوب واقعي ووجوب شنو؟ ظاهر، بوجوب ووجوب، مو بوجوب واحد مؤكد، لا، لو كان بنحو التأكيد ماكو مشكلة، لكن فرض الكلام أن الواقعي والظاهري سنخان، كل واحد حكم مستقل عن الآخر، فيلزم منه أن يكون صلاة الجمعة في المثال واجبة بوجوب واقعي وواجبة بوجوب ظاهري، فيلزم اجتماع هذه المرة شنو؟ يلزم اجتماع مثلين، لأن الوجوب والوجوب متماثلين، والحرمة والحرمة متماثلين، وهكذا. فإذا شبهة ابن قبة تقول، أو الشبهة الأولى تقول، شبهة التضاد تقول أنه وجود الحكم الظاهري، تشريع الحكم الظاهري سيلزم منه إما اجتماع الحكمين المتماثلين فيما لو كان الحكم الظاهري يوافق الحكم الواقعي، أو اجتماع الحكمين المتضادين فيما لو خالفه، وعلى كلا الفرضين محال يستحيل اجتماع المتماثلين وكذا المتضادين. هذه هي الشبهة الأولى والمعروفة بشبهة التباطؤ. الشبهة الأخرى طبعا الشبهة الأولى قرأناها بالدرس السابق. الشبهة الثانية عبر عنها بشبهة نقض الغرض. عبر عن الشبهة الثانية بشبهة نقض الغرض. حاصل هذه الشبهة أن الحكم الظاهري أن الحكم الواقعي لا ريب في أنه يتبع مصلحة ويتبع مفسدة واقعية في نفسه. فالدعاء عند رؤية الهلال لو كان واجبا إنما وجب لوجود مصلحة أكيدة فيه، تركها لا يجوز، أو لا، أو نقول بعبارة أخرى لا بد للمكلف من تحصيل هذه المصلحة ولا يجوز له مثلا ترك هذه المصلحة. ولهذا المولى أمر بهذا الواجب اللي هو شنو؟ فرضا الدعاء عند رؤية الهلال. فلو كان هذا الدعاء واجبا لعنى ذلك شنو؟ أن هناك مصلحة عظيمة وين؟ في هذا الواجب. بالمقابل لو كان فرضا شيء محرم، أي شيء محرم يخطر في ذهنكم، هذا الشيء المحرم إنما حرم في الواقع. لماذا؟ لوجود مفسدة عظيمة فيه. جيد، افترض العصير العنبي شربه محرم، شرب العصير العنبي حرام، افترضه، فإذا هو مفسدة عظيمة فيه بالواقع الحكي هذا. فنقول لو أن الحكم الظاهري قام، إما أن يوافق الحكم الواقع أو يخالفه. إن وافقه لا إشكال، ما عنده إشكال، بس المشكلة أنت لا تستطيع أن تجزم بأن الحكم الظاهر دائما يوافق الواقع. فإذا تقول لي الأحكام الظاهرية كلها موافقة للواقع، إشكالي أنا أنسحب، إشكالي ما يلزم. لكن أنت لا تستطيع أن تجزم بذلك، لا تستطيع أن تجزم بأن كل أحكامك الظاهرية شنو مطابقة للواقع. إذن فإشكالي يرد لو كان الحكم الظاهري شنو مخالف، وهو احتمال مخالف وارد جدا. فنقول لو أن الحكم الظاهري خالف الواقعي وفي الواقع وجب الدعاء عند رؤية الهلال، وأنت في الظاهر تقول يحرم طلبه، أو تقول باستحباب الدعاء بعدم وجوبه. فلو أن مكلفا لم يدعو عند الرؤية، عند رؤية الهلال لم يدعو باستناد للحكم الظاهري الذي يقول باستحبابه، ماذا سيعني؟ سيعني أن المصلحة العظيمة لم يحصلها هذا المكلف، فتفوته المصلحة، مع أن تشريع الحكم كان لأجل هذه المصلحة. فيلزم أن المولى قد نقض غرضه، ونقض الغرض من الحكيم شنو؟ غير صحيح أو قبيح مثلا نعبر عنه. بالمقابل الحرام شرب عصير العنبي افترضوا، أو العصير الزبيبي أو التمري، افترضوا أن شرب هذا العصير حرام في الواقع، والفقيه حكم بجواز شرب العصير الزبيبي أو التمري، قال ماكو مشكلة في شرب العصير الزبيبي أو التمري، وكان في الواقع محرم، فيلزم منه أن الحكم الظاهر سيوقع المكلف منه بالمفسدة نفسها، أكو مفسدة واقعية في التحريم لهذا، والمكلف باستناد الحكم الظاهري قد شرب العصير، فيلزم أنه قد وقع في المفسدة، وهذا أيضا نقض للغرض. فبالنتيجة يكون تشريع الحكم الظاهري يؤدي إلى نقض الغرض، إلى إيقاع المكلف في المفسدة وإبعاده عن شنو؟ عن مصلحة الواقعية. نقرأ هذا المقدار. قال ثانيا إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقع، إذا خالف، أما إذا وافق ما يلد الإشكال الثاني. الإشكال الثاني اللي هو يعبر عنه بشبهة نقض الغرض يلد في حال المخالفة، بينما كان الإشكال الأول وارد على فرض المخالفة وعلى فرض الموافقة كما لاحظتم. يعني يقول إذا الحكمين إذا كان الحكم الظاهري موافق للواقعية يلزم اجتماع المثلين، وإذا مخالف يلزم اجتماع الضدين. هذا لا، هذا الإشكال الثاني يلد في حالة فقط، في حال كون الحكم الظاهري مخالف للواقعي. قال إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث أن الحكم عليكم السلام، فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ، يعني مبادئ شنو؟ ملاكاته، يعني مبادئه الملاك، ملاك الحكم محفوظ. وجوب الدعاء عند الرؤية إنما وجب لمصلحة، وذاك يحرم لمفسدة، فإذا محفوظ المصالح والمفاسد. وفحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك، لأن احنا لا نقول بأن الأحكام مختصة بالعالمين، مو صحيح؟ نحن نقول بأن الأحكام تشمل العالم والجاهل. أنا جاهل بالحكم الواقعي، الإمام علي عليه السلام عالم بالحكم الواقعي باعتباره معصوم، أنا فرد عادي من الناس جاهل بالحكم الواقعي، حكم الله شامل لي ولي أمير المؤمنين لو فقط مختص بأمير المؤمنين لأنه عالم؟ الجواب بحكم قاعدة اشتراك الأحكام مشتركة بين الجميع، لا فرق بين العالم بالحكم الشرعي الواقعي اللي هو الإمام المعصوم عليه السلام وبيني أنا إنسان العادي الذي جاهل بال... فالأحكام إذا كانت مشتركة فمبادئ الحكم اللي هو مثلا وجوب الدعاء عند الرؤية فيه مصلحة، هذه المصلحة محفوظة في عند بلحاظي أنا وبلحاظ من؟ بلحاظ المعصوم للعالم بالحكم الواقعي. فالحكم على قولة المصنف بمبادئه محفوظ بلا فرق بين أن يكون هذا بلحاظ العالمي أو بلحاظ الجاهل. فأنا الجاهل بالحكم الشرعي الواقعي لكن أنا عملت بها حكم بالظاهري، المبادئ محفوظة لو بالنسبة لي المبادئ ارتفعت. واضح شو المبادئ؟ يعني ملاكات. يعني أنا لو فرضنا العصير عنه بشربته زبيب، خلنا ناخذ عصير الزبيب أو التمري باعتبار ما في خلاف، لو فرضنا شربت العصير التمري، العصير التمري لو شربته يرتفع عن المفسدة واقعا؟ هذا هو السؤال بالنسبة لي لأني جاهل بالحكم الواقعي. المولى يقول لا هذا بالنسبة لي بما أنه ذهب إلى جواز شرب العصير العنبي فسوف يجوز العصير العنبي شربه ولا يحرم ولا يكون بالنسبة له حرام ولا مفسدة. هكذا الكلام ولا هذا صحيح الكلام؟ هذا قول بأي شيء؟ هذا قول بالتصوير والسببية؟ لا، يقول نحن النظرية المعروفة عندنا هكذا، أن المولى يقول هكذا المفسدة ثابتة، شربت العصير العنبي وأنت عالم بالحكم الواقعي أو أنت شنو جاهد بالحكم. المفسدة واحدة غاية ما في الأمر، أنا ما عاقبك، هذا بحث آخر. العقوبة وعدم التنجيز، عقوبة أو عدم العقوبة هذا أمر آخر، أما نفس المفسدة الواقعية فرض الكلام موجودة أو غير موجودة في العصر العنبي، المصلحة موجودة في الدعاء أو غير موجودة. الكلام بلحاظ المبادئ الحكم محفوظ لا يفرق بين العالم والجاهل. لهذا قال فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك، ماذا سيلزم؟ يلزم من وجود ومن جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة المخالف، طبعا حكم الظاهر المخالف، يلزم ماذا؟ يلزم نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته الواقع أو بتفويت الغرض، بتفويته يعني بتفويت الغرض الواقعي. كيف؟ اعتمادا على شنو؟ على الحكم الظاهر المخالف. نفرض كلامها الظاهر مخالف، الحكم الظاهر شي يقول لي اشرب هذا العصير وبالواقع هو شنو؟ فيه مفسدة عظيمة لا تشربه، فيلزم الغلط قد انتفى، فبالنتيجة أنا وقعت في المفسدة الواقعية في حالات عدم تطابقه مع الواقع، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة في حالات أنه يكون الحكم الواقعي هو الحرمة والحكم الظاهري هو عدم الحرمة، وتفويت المصالح الواقعية في حالة كون الحكم الواقعي هو الوجوب والحكم الظاهري ليس هو الوجوب، وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. إذا قلناها عليه متعلقة بتفويت تفوت عليه يعني على المكلف، أما إذا قلنا المترتبة عليه على الواقع المصالح الواقعية مهمة المترتبة عليه يعني على الواقع، أنا أشوف على المكلف أو جه. قال هي الشبهة الثانية، وهي الشبهة شنو؟ نقض الغرض. أرجو أن تحفظون هذه الشبهة لأنها راح تواكبنا خلال دروس قادمة طويلة، نشير للإشكال الثاني بشبهة نقض الغرض نسميه بعد من عيده أسميه شبهة نقض الغرض، ونشير الإشكال الأول بشبهة التضاد. الإشكال الثالث أو الشبهة الثالثة يعبر عنها بشبهة تنجس الواقع المشروط. كل سؤال أفنى
الإشكال الثاني يلزم فقط على مذهب التخفية.
نعم هو هذا على مذهبنا، على مذهبنا لكن فطنين إشكال ما أتم إشكال ولعل ذهابهم إلى التخفية هو الهروب من هذا الإشكال، من أسباب ذهابهم للتصويب هو هروبهم من هذا الإشكال. لكنهم وقعوا بإشكالات أكبر كما لا يفتح تقدم. زين، ثالثا يعبر عن هذه الشبهة الثالثة بشبهة تنجز الواقع المشكوك. شبهة تنجز الواقع المشكوك هؤلاء هذه مباحث مهمة أرجو أن تفتولها. هذا المبحث اللي قاعد نذكره مبحث الحكم الظاهري وإشكالات الحكم الظاهري، هذا قاعد نأسس لنظرية جديدة في علم الأصول، نظرية العفو على رأي السيد الشهيد، وهي نظرية أيضا طبعا بمناسبة هاي من ضمن المفاصل المهمة في علم الأصول، وعلى أساسها جعل الشيخ النائم صاحب مدرسة في الأصول، وجعل السيد الشهيد صاحب مدرسة في علم الأصول، ف وكنت تعرفون شنو اللي صار، لأن هو راح يصير هنا على 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 هالشبه هذه، راح يجاب عن هذه الشبه وفقا للجواب. كل من أجاب طرح نظرية، من ضمن النظريات المهمة نظرية الشيخ النائمي، جاب نظرية جديدة في تفسير الحكم الظاهري. أنا أعتقد في أول درس بينتكم شنو معنى، ما أتوقع أني ذكرت، إذا ما ذكرت أحكرها هالشيء، شلون يحسب هذا العالم صاحب نظرة جديدة في علم الأصول؟ أعتقد ذكرت يعني أنه مو مجرد أن يأتي برأي جديد، وإلا الآراء لعله ما عندنا عالم إلا وجاء برأي جديد من العلماء، لأتي كل آراء على الحشيش المدارس بعد لا متناهية، لا الكلام أنه صاحب مدرسة في علم الأصول، وكذا حتى في علم العلوم الأخرى صاحب مدرسة إذا أتى هذا العالم بنظرية مفصلية، وعبر بالمفصلية يعني مهمة مؤثر هذه النظرية على كل أبواب أو أكثر أبواب شنو العلم الواحد. أنا أضرب مثال بالفلسفة بالحكمة،
نظرية سيالة، نظرية
سيالة مؤثرة في كل، أضرب مثال بالشتمة بالفلسفة بالحكمة بالفلسفة، إذا شخص إذا جاء شخص نفسه وقال بين أصالة الوجود والماهية، بعد الفلسفة يتعامل بها نفس ما يتعامل المشهور، راح يكون إلى في كل باب من أبواب الفلسفة رأي جديد. ليش؟ لأن هم جماعة يقولون بأصالة الماهية مثلا، فاللي يقول أصالة الماهية هم الفلسفة تختلف عنده، واضح؟ كل باب من أبواب الفلسفة، كل فصل كل مطلب هو عنده في نقاش غير نقاش. فهي يعبر عن هذه النظريات بالنظريات المفصلية المهمة المؤثرة في شنو؟ في كل العلم، أو إذا على الأقل في أغلب مطالب العلم، تقلب العلم رأسنا على عقب، بحيث على على هالمبنى يصير كذا وعلى هالمبنى يصير كذا. حتى في النحو بعض المطالب مهمة، في سائر العلوم هناك نظريات مؤثرة أساسية مهمة، إن قلنا كذا يكون كذا، وإن قلنا كذا يتحول لكذا مثلا. زين، فعلى كل حال هذا أنبهكم إلى أن هذا المطلب اللي قاعد نذكره الآن هو مطلب مهم جدا وينبغي التركيز عليه. فالإشكال الأول على الحكم الظاهري وإشكال الثبات، الإشكال الثالث نعم، الإشكال الثاني هو إشكال سمينا نقب الغلط، الإشكال الثالث ننجز الواقع المشكوك. ننجز الواقع المشكوك كيف على مطلب حاصله أن المشهور عند الأعلام أن الأصل الأول العقلي هو قبح العقاب بلا غيره. هذا الفقيه قبل أن يكتب أي حكم شرعي، قبل أن يتعامل ويا أي حكم شرعي، يريد يتعامل، يقول أنا قدامي الوسائل، وسائل الشيعة يعتبر كتاب يبين الروايات، افترضوا أن كل الروايات معصومين موجودة في الوسائل، افترضوا، فيقول أنا الآن أمامي كتاب الوسائل اللي يمثل الروايات كلها، وأمامي القرآن الكريم اللي يمثل النص القرآني، جيد، بعد أحتاج إجماعات، الإجماعات كتاب الجواهر قدامي يبين الإجماعات. شحتاج حكم العقل، هذا اللي هو المهم مصادر الحكم الشرعي لي، حكم العقل افترض انا عندي كتاب او انا عندي احكام عقليه فرضا اعرفها اخذتها من اصول الفقه او غيره فرضا، فاذا مصادر الحكم الشرعي امامي، وبعدني الان ساشرع باستنباط الاحكام، انا مجتهد عندي ملكه وارد استنبط الحكم الشرعي، راح ابدي من الوضوء فرضا باعتبار ان اول شيء اتوضا بعدين اصلي، راح ابدي بالوضوء فرضا، من الوضوء الى الكتاب الديات اخر شيء فرضا بالفقه، قبل ان ادخل بالتفاصيل احتمال القى الحكم الشرعي بالكتاب او السنه او الروايه، واحتمال ما القى، اذا لقيته جيد بهاول اخذ باللي لقيته، اذا ما لقيت شو اسوي؟ خليني اسس لي قاعده حتى مو بعدين اني اكون بحثي مرتبك، لو فرضنا لم اجد الحكم الشرعي شنو القاعده الاوليه اللي عندي؟ هل القاعدة الأولية أن الحكم الشرعي المشكوك ثابت حتى يثبت شنو رفعه؟ لو الحكم الشرعي مرفوع حتى يثبت أنه أو حتى يعني يكون هناك دليل على ثبوته؟ أعيد المسألة، أنا راح أشك أنه مثلا يسألني شخص يقول التدخين، افترض التدخين ما لقيت لا رواية ولا آية ولا حكم عقل ولا إجماع، افترضه، هل الأصل في التدخين أنني مكلف به فيحرم علي التدخين؟ لأنه شبه تحريمية، التدخين شبه تحريمية، بينما في الجمعة شبه تحريمية ووجوبية، افترض شبه وجوبية، ما ينقاش في المثال، افترض بالنسبة للدعاء عند رؤية الهلال وجوبية، شبه وجوبية، أما من بالنسبة للعصير الزبيبي شبه تحريمية، مو موافق احتمال وجوبة، واضح شلون؟ فإذا في الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، الكلام هكذا، أنني سأتعامل أن الأصل هو ثبوت التكليف ورفع التكليف هو اللي يحتاج إلى دليل، هكذا أنطلق من الأحكام الشرعية، إذا هكذا أنطلق بالأحكام الشرعية أي سؤال أسئلة أقول الوضوء واجب إلا أن يثبت أنه ماذا مستحب أو ليس بواجب. فإن ثبت يعني أنا سأبحث عن شنو؟ عما يرفع الوجوب. شوف وين أبحث عما يرفع الوجوب وين لما أنطلق بانطلاق آخر سأقول الوضوء ليس بواجب وكل حتى صلاة الظهر ليس بواجب ها؟ وأنا الآن سأحتاج إلى إثبات الوجوب أو الفرع. طلقت بين الانطلاقين. فهناك انطلاق شو يقول؟ يقول الأصل رئيس الشهيد يقول الأصل حق الطاعة نظرية حق الطاعة. يقول نظرية حق الطاعة شنو؟ إن كل تكليف مشكوك هو شنو؟ ثابت حتى يثبت ماذا؟ حتى يرتفع عنك بدليل. ها مشكلة ها معناها ينطلق لأحكام شرعية ما ثابتة. لهذا إذا أنا عندي أحكام شرعية إذا أريد أستفيد فقط من حق الطاعة وعوب الوسائل وعوب القرآن وعوب السنة شبت أقول كل شيء فيش في مقام الشبه التحريم ايش يصير؟ محرم. في مقام الشبه الوجوب ايش يصير؟ واجب. على رأي سيد الشهيد هاي انطلاقا من حق الطاعة. اما نظرية سيد الخوي المشهور يقول لا انه قبح العقاب بلا بيان وهو ما يعبر عنه البراءة العقلية انه انا انطلق انه الاحكام كلها شنو؟ غير ثابتة علي الا ما ثبت بالدليل. فهذا شو انطلق؟ لو فرضنا يعوب الوسائل ويعوب القرآن ويعوب السنة شو يقول؟ انا غير مكلف بأي تكليف الا ان يثبت بالدليل انه شنو؟ أن هذا التكليف ثابت علي. واضح؟ نأتي الآن على مباني المشهور مباني السيد الخوئي قدس الله وضحه وزكيه والمشهور وهو أنه قبح العقاب بلا بيان. على قبح العقاب بلا بيان طبعا مرادهم بالبيان ليس الظن وليس الشك. بيان شيء يكون لازم علم وقطع حمد يا مجال كشاف كان يقبح العقاب بلا بيان وقر بيان خلي علم صحيح أو بلا قطع. لهذا الظن عندهم مو بيان هاي سوى مشكلة. وهذا إشكال ذكره سيد الشهيد في الحلقة الثانية عليهم هنا راح يوضح أكثر. يقبح العقاب بلا علم بالحكم الشرعي هيك عبر عنها القاعدة حتى تصير أوضح. يقبح العقاب بلا وجود علم بالحكم الشرعي. فإذا ما عندك علم بالحكم الشرعي العقاب يصير ما يصير قبيح. الإشكال الثالث يقول هكذا أن الحكم الظاهري هو حكم الناشئ منين جاء الحكم الظاهري؟ أنت جايب الحكم الظاهري من الخبر الواحد إذا كان أمارة أو من الأصول العملية ماشي؟ الأصول العملية في أصحابه وغيره. خلنا نأخذ مثال خبر الواحد. خبر الواحد قال لك خبر الواحد أنه يستحب الدعاء خلنا نجيب واجب أحسن أنه يجب الدعاء عند رؤية الهلال. خبر الواحد قال تجب صلاة الجمعة. خبر الواحد قال تجب صلاة الجمعة. السؤال لكم هذا خبر مفاد خبر الواحد تجب صلاة الجمعة بهذا المعنى هذا يكون علما لو هو لا يزال ظنا؟ هذا خبر الواحد ظن أو علم بلحظ وقته بلحظ نفسه هو ظن. خبر الواحد حتى وإن كان المخبر ثقة وحتى إن كان صحيحا أعلائيا كما يعبرون قصير السند وكلهم شنو كلهم ثقات وكلهم عدول جيد على عينه الله. لكن أنا ما أحتمل بهم الكذب. يلا الكذب ما أحتمل بهم كليني وفلان وفلان وزرار هذول أربع أفراد خمسة أفراد ثقات على عينه الله. لكن أحتمل الخطأ أحتمل التوهم أحتمل الفشل نقل بالمعنى مو باللفظ هكذا محتملة ماشي. فيبقى الخبر ظني أو لا أو نتحول إلى قطعي ظني. فإذا كان ظني يكون بيان أو ليس ببيان؟ ليس ببيان. الشيخ نجي الآن نناقش على مظن مشهور نقول السيد اللي يسجن بهذا الرأي نقول أنت تقول بقبح العقاب بلا بيان. هاي المرة ابن قبه يخاطب اللي يقولون بقبح العقاب بلا بيان وهم الأكثر يقول لهم أنتم تقولون يقبح العقاب بلا بيان ويأتيكم خبر زرارة حكم ظاهر تعملون به مو صحيح تعملون به أو لا. هم يعملون بخبر زرارة يعملون بالخبر هم يقولون أحكامنا كلها ظاهرية مش يقولون إذن تعملون بالحكم الظاهري من جهة ومن جهة أنتم قاعدة تقول قبح العقاب هذا ما يصير. هذا تعارض. وين تعارض؟ لأن خبر الواحد والأحكام الظاهرية ظن أو علم. هي ظن أو علم ظن. فإذا تتنجز عليكم أو لا تتنجز؟ المفروض ما يتنجز. أنا عندي قبح العقاب بلا بيان وتتقع تقول صلاة الجمعة واجبة ليه صلاة الجمعة نزبت زرارة مع احترام الزرارة خطر ظن. فإذا صار بيان لو ما صار بيان ما صار بيان ما صلى الجمعة. إذا ما صلت الجمعة العقاب علي قبيح او ليس بقبيح؟ اذا ما صليت الجمعة قال ليس بقبيح. واضح؟ العقاب قبيح. عاسب العقاب قبيح. اذا عقب قبيح انا يعني اذا عقب قل له يا رب لي مثل عاقبني يقبح العقاب بلا علم بلا بيان وانت ما قلت لي بيان كل اللي فتنيا شنو؟ فتنيا خبر زرارة فعقابك قبيح عليه لأنه يقبح العقاب بلا بيان ولم تبين به. يقول له مدددت خبر زرار، يقول لي خبر زرار ليس بيان ظن، أنت تقولون من البيان المراد هو بيان نحو العلم. فعلى هذا الكلام سوف يتنجس المشهور أن الأحكام الظاهرية منجزة على المكلف، بينما تنجزه شيء خالف، يخالف القاعدة التي تقول يقبح العقاب بلا بيان. طبعا بالمناسبة نتكلم عن الأحكام التكليفية الظاهرية، أحكام الأسل النافية للتكليف لو مثبتة للتكليف. إذا مثبتة للتكليف تتنافى القاعدة شنو؟ قبح العقاب، لأن هاي تثبت لك تكليف، تقول لك يجب صلاة الجمعة، تجب صلاة الجمعة، والقاعدة شو تقول؟ لا عادي، أنت كل شيء مواجب عليك إلا أن يأتيك بيان، أنت جات خبر الزرع. أما الأحكام، أما الأحكام الظاهرية النافية للتكاليف، فالحكم الظاهر الذي يقول لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا مثبت لنافي، منجز بعد لو مو منجز ما لي من جهة النفي ما لي إشكال. فلهذا لو أني ما دعيت مطابق لقبح العقاب لو ما مطابق، هو قبح العقاب يقول لك لا تدعي، مو واجب عليك الدعاء، هو هم الحكم الظاهري شو يقول لك لا تدعي. فبالنتيجة نتكلم عن الأحكام الظاهرية، الإشكال يرد على الحكم الظاهري المثبت لنافي، شو جابون المثبت. لهذا قال أن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. لماذا؟ لأن الواقع عند قيام الحكم الظاهري، عند قيام الحكم الظاهري الواقع يكون مشكوك لا يكون معلوم. عند قيام الحكم الظاهري هل الواقع لديك معلوم أو مشكوك؟ مشكوك. يقولون موفقها صبح أي فقيه قل له أحكامكم واقعية لو شنو؟ قل له كل أحكام مظنية ظاهرية، لكن حج عليكم جد. لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو بقيام الأمانة المثبتين. ليش قال المثبتين؟ النافي، لأن احنا قلنا النافي للتكليف ما يلزم الإشكال، هو مصنف يأكل على المثبتين باعتبار أن الحكم المثبت للتكليف هو اللي يلزم الإشكال، أما الحكم النافي جيد مطابق للقاعدة، لهذا قيد بالمثبت. قال بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف لا يخرج عن كونه ماذا؟ يبقى مشكوك. فإذا كان مشكوك الواقع فأتي يا قاعدة رحمك تقول لك قد يقبل العقاب بلا بيان، عوف الأحكام الظاهرية وشو تسوي أنت؟ أحكام عندك ألف حكم ظاهري يثبت تكاليف عليك، وليش تلجأ لها؟ هي مو كلها شكوك في شكوك؟ أقول لك كلها شكوك، فروض القاعدة رحمة للعالمين شو تقول لك؟ تقول لك يقبل العقاب بلا بيان، وهاي الألف حكم ظاهري هي بيان لا مو بيان؟ مو بيان، شو لك فيها؟ ليش تقيد نفسك أنت بهاي؟ هو اذهب لهاي القاعدة المريحة جدا، شوف شو يقول؟ ومعه هاي الها علي بن عايده، يعني مع كون الواقع مشكوكا، ومع كون الواقع مشكوكا يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، يشمله هذا الحكم بناء على مسلك قبح قاعدة قبح العقاب بلا بيان. اما على مسلك سير الشهيد لا، هذا الحكي مو صحيح، الاشكال ما يرد وسيأتي تفصيله في محله، لكن احنا نتكلم على مباني المشهور انه يقبح العقاب بلا بيان. زين، واضح الان الاشكال؟ واضح الان شلون؟ لعلك تجيب نيابة عن المشهور تقول ايه حالة استثنائية، نحن نقول انه يقبح العقاب بلا بيان ما عدا الادلة الظنية، ما عدا الامارة، هذا المقصود، يعني يقبح العقاب بلا بيان الا الامارة، فلا يقبح شلون؟ نعم لا يقبح، يحصل العقاب معه مع مخالفتها. اعيد الكلام، لعلك تقول ما مشكلة نخصص يقبح العقاب بلا بيان الا البيان او الا ما كان من الامارات، فان العقاب عند مخالفتها لا يقبح بل يحسن. لهذا انت اذا خالفت خبر زرارة يحسن ان تعاقب. ليش تخالف خبر زرارة؟ تعاقب. فنرتكب شنو؟ نرتكب التخصيص. يقول السيد الشيخ في مقام دبي هذا الاشكال المقدر، والاحكام العقليه غير قابله للتخصيص. لا هذا لا نصير الى هذا الجواب، لانه قبح العقاب بلا بيان قاعده شرعيه ام قاعده عقليه؟ القواعد الشرعيه، القواعد النقليه عموما، القواعد النقليه عموما النحويه وغيرها ماكو مشكله في تخصيصها، لان منين جاي؟ من الاعتبار، والاعتبار سهل يمكن التقييد فيه والتخصيص فيه، حتى انه قيل ما من عام الا وقد خص. قد يد يعني بحيث يقول ما من عمل لا قصص. فإذا التخصيص في القواعد النقلية لا غبار عليه بلحاظ أنه مسألة ما يتعارض ويا قاعدة ما يتعارض ويا عقل، كل يرجع شنو كل يكون بنحو الاعتبار، والاعتبار الأحكام النقلية غالبا هي اعتبارية فالاعتبار سهل المؤمن. لكن إذا كان الحكم حكم عقلي يمكن التقييد فيه والتخصيص والاستثناء. قالوا أن الأحكام العقلية يستحيل فيها التخصيص، فإذا خصص حكم العقل يعني هذا ماذا؟ يعني هذا أنه باطل، لأن نقيض الموجب الكلية سائل الجزئية. واضح؟ فيكفي لإبطال قاعدة عقلية أن تأتي لها بمورد خاص، ولا يصار إلى أنه مورد يستثنى. لا تقول أنه حالة استثنائية وحالة خاصة، واضح شلون؟ بل أن تخصيص القاعدة مسابق إلمن لإبطالها. ومن هنا تعرفون الخلل فيما هو المشهور يقول لكل قاعدة شواذ. لا هذا مو صحيح، هذه كل قاعدة شواذ إنما يكون وين؟ في القاعدة النقلية، عبر عنها أعم من الشرعية. القاعدة النقلية لا مانع أن يقول لكل قاعدة شواذ، أما القاعدة العقلية فلا يمكن. بل نحن نقول هكذا بنحو طريقة الاستدلال الفلسفي، هي لكل قاعدة شواذ، قاعدتنا ليست بقاعدة، فإن كانت قاعدة جرى مضمونها عليها، فلكل قاعدة شواذ إلا هذه القاعدة ليس لها شواذ، فيكون هناك قاعدة فيها شواذ، هناك قاعدة ليس فيها شواذ، نطبق ومفاد القاعدة عليها مثلا. الكلام في هذا المطلب طويل، لكن ملخص الكلام أن الحكم العقلي لا يقبل التخصيص. اعلموا أن التخصيص في الحكم العقلي يبطل كل شيء، واضح؟ وهي بعض المستدلين عندما يعجز عن الاستدلال شو يقول لك؟ حالة استثنائية، حالة خاصة، عنده سهلة كلش. لا، ما هي مشكلة هذا. لهذا إذا إحنا في مثلاً إثبات التوحيد، إثبات وجود الذات المقدسة، إذا استدلت عليها بدليل عقلي واحتملنا التخصيص بالدليل العقلي، بعد ما تقدر تستدل على أي شيء. تقول لكل معلوم علة، يقول لك إيه لكل معلوم علة إلا الكون مثلاً، يجوز ليس له علة. حالة استثنائية لكل قاعدة شواذ. لا، هذا لعب. إذا بهالطريقة ما نستطيع أن نستدل على أي شيء. لهذا ينبغي أن يكون القواعد العقلية ينبغي أن شنو؟ بل يجب أن لا تكون لها أي حالة استثنائية وحالة تخصيص. قال والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. ذكر ذلك دفعا لإشكال حاصله أنه لعلك تقول أن الحكم هذا الحكم وهو قبح العقاب لا بيان يستثنى منه حالة الحكم الظاهري فلا يقبح العقاب معه بل يحسن. يقول السيد لا، هذا حكم عقلي لا يقبل التخصيص. هذه هي الشبهات المطروحة هنا، وأجيب عن هذه الشبهات، لأن هذه الشبهات تنفي الحكم الظاهري، وأنتم لا يخفى عليكم إذا بطل الحكم الظاهري كل شغلنا بالحكم الظاهري. معناه شنو؟ معناه ينبغي تحسين الواقع، وشي يصير من مشاكل على الكلام هذا، فلا بد من إجابة هذه الشبهات. تصدى الأعلام للإجابة عن الشبهات. وأول المجيبين هو الشيخ المعين، يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته.